بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلهم ودخل الصدق. الذي كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، قد قدم الشيخ عليه الرحمة بين يدي هذا الباب تنبيهين. التنبيه الثاني: الخلاف في منجزية وعدم منجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية إنما هو فيما إذا لم يتولد عنه علم تفصيلي، أما إذا تولد عن العلم الإجمالي علم تفصيلي لا إشكال حينئذ في ماذا؟ في منجزية هذا العلم. ومثل له بما إذا علم ببطلان صلاته، بما إذا علم أنه إما استدبر في صلاته أو ترك ركنا. خب علم إجمالي صحيح، لكن النتيجة ماذا؟ يعلم تفصيلا بطلان الصلاة. في هذه الحالة هذا مو محل الكلام. إذن الذي هو موضع للأخذ والعطاء في منجزيته لحرمة المخالفة القطعية إنما هو العلم الإجمالي إذا لم يتولد منه علم تفصيلي. ثم إن الشيخ عليه الرحمن أخذ في ذكر موارد ثمانية من كلماتهم تعطي أنه يجوز مخالفة العلم التفصيلي الناشئ من علم إجمالي. ثمانية موارد في كلماتهم: رغم تولد علم تفصيلي من العلم الإجمالي إلا أن كلماتهم تعطي أنه يجوز المخالفة. سيذكرها تباعا ثم يحاول أن يجيب عنها. المورد الأول: ذكر أنه إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، مو مع أحدهما يعني مع واحد منهما يوجد دليل، مع يعني لا يوجد مع أي منهما دليل، ففي هذه الحالة يقولون يطرح القولان ونرى ماذا يقتضي الأصل. يقول الشيخ: هذه القضية في الجملة صحيحة، لكن مو في الجملة صحيحة. فمثلا إذا اختلفت الأمة على قولين بين قائلين بوجوب شيء وقائل بعدم وجوبه ولا دليل لأي منهما، حينئذ نطرح القولين ونرى ماذا، ما هو مقتضى الأصل. مقتضى الأصل مثلا البراءة، ما عندنا مشكلة. أو مثلا الأمة مختلفة على قول بين قائل بحرمة شيء وقائل بعدم حرمته، هنا ولا دليل لأي منهما، ففي هذه الحالة ممكن أن نطرح القولين وننظر ماذا يقتضي الأصل، ماكو مشكلة. لكن إذا اختلفت الأمة على قولين، قائل بوجوب شيء وقائل بوجوب ماذا؟ بوجوب شيء آخر أو في تفصيل. فمثلا قائل بوجوب التصدق، مثلا مثال ملازم واقعي، يقولون يجب التصدق على الفقير بمود، قال لا يجب التصدق عليه بمدين. تطرح القولين وتشوف ما هو مقتضى الأصل، قد ينتج عنه أنه ماذا؟ لا العمل بهذا ولا العمل بهذا. وهنا حتى في هذا المورد إذا اختلف على قول بين قائل بوجوب مدة أو مدة حينئذ تجري البراءة عن ماذا؟ عن المدة الزائد بس. لكن يقول في بعض الأحيان إذا أخذنا بماذا بإطلاق هذا الكلام ينتج عن إطراح القولين ماذا والأخذ بمقتضى الأصل أن الأصل لا يوافق كلا القولين، مع أن هذا مثلا ملزم وهذا ملزم، مثلا هذا ملزم وهذا ملزم. نعطي مثال واقع شنو. الآن لو توفي رجل وفي ذمته صوم، فالأمة مختلفة على قولين، بين قائل بأنه يجب على الولي أن يقضي عنه صوما، وقائل بأنه يجب عليه أن يتصدق عنه. انت تقول ما موجود حسب الفرض، لا دليل على لزوم القضاء ولا دليل على لزوم ماذا التصدق. ففي هذه الحالة ستطرح القولين وبتاخذ مقتضى الأصل، مقتضى الأصل انه لا يجب هذا ولا يجب ذاك، مع اننا نعلم بوجوب واحد منهما. الفرض اننا نعلم بوجوب واحد منهما، فكيف نطرح؟ فإذا أنا أعلم بوجوب واحد منهما فكيف أطرح كل منهما وأخذ بمقتضى الأصل؟ فيقول الشيخ ها هم قد أطرحوا ماذا علما تفصيليا، هم كانوا ما ينشأ علم تفصيلي واضح، لكن يقول هو الشيخ عليه الرحمة بأنه لا سبيل إلى القول بأن بإطراح القولين والأخذ بمقتضى الأصل مطلقا حتى فيما إذا لزم عنه ماذا علم تفصيلي. وظاهر كلامهم أنه شنو؟ ظاهر أو مقتضى إطلاق كلامهم أنه يطرح القولان ويؤخذ بمقتضى الأصل، يعني حتى لو لزم من الإطراح ماذا عدم العلم العمل بالعمل بالعلم التفصيلي. هذا أول الموارد. قال الشيخ نقرأ كلامه ثم نأخذ المورد الثاني. وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي، أي علم تفصيل الناتج من علم إجمالي، وبين غيره من العلوم التفصيلية في ماذا؟ في منجزيته، حيث المنجزية، إلا أنه قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك، منها ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل. شنو حكموا؟ حكم البعض من أنه يطرح القول، هاي تفسير الإمام، من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل، فإن إطلاقه، إطلاق هالكلام هذا أو إطلاق هذا الحكم، يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقع المعلوم ماذا وجوده بين القولين. واضح. بل أكثر من هذا، ظاهر كلام الشيخ يقول القائل بماذا؟ القائل بالتخيير، نعم الشيخ عليه الرحمة يقول ماذا؟ هو مخير، وهذا التخيير يقول تخيير واقعي، هذا التخيير تخيير واقعي. يقول الشيخ كيف يلتقي هذا، يعني القول بالتخيير الواقعي، مع إحراز ماذا؟ إحراز أحدهما في الواقع. فالنتيجة أنه ماذا؟ أنه رغم العلم التفصيلي تأخذ بالتخيير. ولو كان مثلا تخيير ظاهري ماكو مشكلة، كيف تخيير واقعي كيف يلتقي؟ بقطع النظر الآن عن الموافقة والمخالفة خارجان، كيف رغم وجود العلم التفصيلي تقول أنت مخير ماذا؟ واقعا. هذا لا يكون بحال من الأحوال، ما يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون أن تكون هناك وظيفة تفصيلية متعينة ومع ذلك تقول أنت مخير واقعا. قضى النظر عن المكلف ماذا سيصنع، سيحتاط أو ما شاكل ذلك. نفس القول بالتخيير الواقعي مع وجود وظيفة تفصيلية بحيث يؤذن بجواز أن يختارها وأن يختار عدلها، هذا ماذا؟ خلاف العلم التفصيلي، هذا خلاف للعلم التفصيلي. يعني نفس أن تجيز هذه مخالفة ماذا؟ مخالفة للعلم التفصيلي بالوظيفة. بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخيير هو التخيير الواقعي المعلوم ماذا؟ تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقع. هذا أول مورد. المورد الثاني، ما حكم بعضا، وهو علامة المجلسي في 40، حكم المجلس عليه الرحمة في جواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة، يجوز أن ترتكبهما دفعة، يجوز أن ترتكبهما تدريجا. أنا أعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين، عفوا أعلم بخمرية واحد من هذين المائعين، كان يجوز لك أن تشرب هذا الشراب على التوالي، تشرب هذا ثم تشرب هذا، تشربهما دفعة واحدة، ما ينتج عنه أنه ماذا؟ ارتكب المخالفة تفصيلا 100%، مخالفة تفصيلا. يقول ما دام علم إجمالي يجوز، خب علم إجمالي لكن ينتج عنه علم تفصيلي بعد. الآن بيذكر ماذا؟ سيذكر الشيخ عليه الرحمة مورد بحيث يكون يعلم تفصيلا بارتكاب ماذا؟ بارتكاب يعني بالمخالفة التفصيلية، يعلم تفصيلا بالمخالفة، فإنه يقول الشيخ قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة والنجاسة. مثل الآن واحد من هذين المالين مغصوب، واحد من هذين المالين مغصوب، واحد مالي والآخر ليس مالي بس ما أدري، فاشتريت بهما جارية، اشتريت بهما علشان بعد نعمق الإشكال، اشتريت بهما جارية بماذا؟ بمعاملة شخصية، مو بنحو الكلي، لأن بنحو الكلي ماكو مشكلة، بمعاملة شخصية، بحيث قال لي البائع بعتك هذه الجارية بهذين المالين، الجارية مو صارت إلي نصف، إذا هو المال عبارة عن ماذا؟ عن كمين متساويين، فأنا أحرز بأن ماذا؟ بأني لا أملك الجارية. ويجوز الوضع، يقولون يجوز الوضع عن تفصيلي، يجوز وطء الجارية التي اشتريتها بمالي وبمال غيري، المفترض هذا ظاهر كلامهم أنه ماذا؟ أنه مع العلم الإجمالي لا بأس بارتكاب الطرفين، يجوز ماذا؟ وطء الجارية، والحال أنه يعلم تفصيلا بأنه ماذا؟ بأنه لأنه فيما يرجع إلى الجارية المشتركة لا يجوز الوطء إلا بإذن الشريك الآخر، الجارية المشتركة وكذلك في غيرها من الماذا من المشتركات، أموال الشركة أو أموال الماذا التي فيها شراكة أصلا لا يجوز لواحد منهما مهما عظم ماذا؟ عظم نصيبه في المال لا يجوز له أن يتصرف في العين. بل حتى لو كان لي من هذا البيت ماذا 99% من ال، ولي ماذا ولي آخر أو لبقية الماذا الشركة 1%، ليس لي أن أتصرف ولا في 1% بعد فضلا عن 99. فهذه الجارية ما دامت ماذا مالا مشتركا في هذه الحالة لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيها من دون إذن الآخر، فأنت إذا اشتريتها حينئذ ماذا كيف تتصرف فيها وأنت تعلم تفصيلا بأنه لا يجوز؟ قال الشيخ ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة ارتكابهما دفعة أو تدريجا، فإنه قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة، كما لو اشترى بالمشتبهين معا. يعني شنو؟ نعم هما في المثال هذا اللي ذكره، مشتبهين بالميتة، عندي لحمان واحد منهما لحم ميتة والآخر ماذا لحم مذكى، فأشتري بهما مع الجارية مع أنه واحد منهما ماذا غير متمول لأنه ميتة. نجيب لنا مثال ثاني خو، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية. في التمام باطل، في التمام باطل لكون بعض ثمنها ميتتان، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كرامه من كلامه إخراج هذه الصورة، بل يقول الشيخ المجلسي يجوز ارتكاب ماذا طرفي العلم الإجمالي، ولو ماذا حتى لو كان دفعتان، فضلا عما إذا كان ماذا تدريجان، يعني ظاهر كلامه بالإطلاق أنه حتى لو نتج عن ذلك علم تفصيلي. العلم التفصيلي هنا أن البيع باطل، ظاهر كلام حتى هذه مشمولة، يعلم تفصيلا بطلان البيع مع ذلك يصح. نعم، فهذه مخالفة للعلم التفصيل الناتج عن علم الإجمالي. كيف يكون ذلك ومع أننا قدمنا بأنه الذي هو محل خلافين هو ماذا؟ هو العلم الإجمالي فيما إذا لم ينتج عنه علم تفصيلي. أما العلم الإجمالي الذي ينتج عنه علم تفصيلي فهو منجاز، واضح هذا الكلام، ظاهر كلماتهم له، ظاهر كلمات بعض. مثال آخر، حكم بعض بصحة ائتمام ماذا أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما ائتمامه بالآخر. هذه مسألة معروفة، أنه لو كان ثوب مشترك بين اثنين سروال، نقول نص، بعدين وجد فيه ماذا آثار جنابة، وشك في أنه من احتلم فيه، هل زيد أو صاحبه الشريك له في هذا في لبس النص سروال، كل منهما ليس عنده علم، بس خب لا يخلو الواقع منهما، هاي الفرض، الفرض أنه ماذا أن أحدهما أجنب فيه بالاحتلام، بس ما كل واحد ما يدري. طبعا فيما يرجع إلى وظيفتهما منفردين يعني جودة جودة، يقول أنا ما أعلم بكوني مجرما فأصل، ذاك يقول أنا بعد ما أعلم كوني مجرما فأصل، لكن هل يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر؟ يقولون لا، لو أتم أحدهما بالآخر ففي هذه الحالة لا شبه في بطلان صلاة ماذا؟ المأموم، لأنه إما مجنب أو إمامه مجنب. وبعبارة أخرى أنت مو شاك، أقصى شاك، أنت تشك في كونك مجنبا وتشك في كون إمامك مجنبا، لو لم يكن هناك علم بجنابة أحدكما عندنا مشكلة، صلي به وبالإمكانه أن يصلي بك، لكن لما انحصرت الجنابة بينكما فأنت تعلم إجمالا ماذا؟ ببطلان صلاة واحد منكما، أما بطلان صلاتك أو بطلان صلاته لما كان أحدهما مجرما، خوف فض ما تسله بعد احتياطا، ما غالي ما اغتسل ولا واحد منهما، اكتفوا بالوضوء، فأتم أحدهما بالآخر. فهذا الآن المأموم، خلنا عن الإمام، يقول أما صلاتي باطلة لأني ماذا مجنب، أو صلاة الإمام باطلة فكيف أأتم به ومع ذلك أقدم على الائتمام به، فهو يعلم تفصيلا بطلان صلاته، فكيف يحكم البعض ببطلان الصلاة بجواز ائتمام أحدهما بالآخر، مع أنه يوجد علم إجمالي نتج عنه علم تفصيلي ببطلان صلاة المأموم، كيف يحكم بجواز الائتمام ما عنده علم تفصيلي المأموم ببطلان صلاة؟ لا، مو بطلان جماعات. ومنها حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني في الثوب المشترك بينهما بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدث أو حدث إمامه. الآن هذا لو مو ملتفت كان جماعة باطلة، ما عندنا مشكلة، لكن هذا متوجه إلى أن أحدنا محدث، فأما أنا محدث أو إمامي محدث كيف يصير ائتمام؟
خب
بعد عندهم مسألة تطرح في باب القضاء، مسألة هي المسألة الرابعة الآن أو المورد الرابع، ما إذا تداعى اثنان عينا ولا يد لأحدهما عليها على هذه العين، ولا يد لثالث على هذه العين، أو إذا كانت في يد ثالث ما اعترف الثالث بها لأحدهما، لأي منهما يعني، فإما أن تكون هذه العين ليس لأحد يد عليها حتى كل منهما، أو إذا كان لثالث يد عليها ما اعترف هذا الثالث بها لماذا؟ لأي منهما، وكل منهما يدعيها بالكامل، مو يدعي بعضها، هذا يقول العين لي، ذاك يقول العين لي. افترضوا هذه العين عبارة عن شنو؟ عن جونية عيش، هي 20 كيلو 40 كيلو، هذه يقول لي ذاك يقول لي. عندك بينة؟ لا ما عندي بينة. وانت؟ في هذه الحالة قال يتحالفان، وعلى تقدير التحالف يتناصفان العين، مع أننا نعلم بأن العين لواحد منهما، ما عندنا احتمال أنهما شريكان في العين، كيف يتناصفانها مع أننا نعلم ماذا؟ أنها لواحد منهما، العين لواحد منهما فقط، وتداعياها ولم تكن لأحدهما يد عليها، لو كانت لأحد يد عليها لطلب بالبينة الآخر، وحيث لا تكن له بينة يطلب اليمين من الآخر، من الثاني، من الذي ليست في يده، لكن حيث أنهما ماذا؟ خارجان عن العين، فكلهما مدعي، كل منهما مدعي، إن كانت لهما بينة تساقطتا، إن كانت لأحدهما بينة أخذ بها، حيث لا بين لواحد ولا لأي منهما، حيث لا بين لأي منهما ولا لأحدهما، حينئذ يتحالفان، فقد يحلف أحدهما دون الآخر فماكو مشكلة، لكن إذا حلفا معا تقول ماذا؟ يتناصفان العين، مع أن نعلم ماذا؟ أن العين ملك لواحد منهما. كيف تخالفون هالعلم التفصيلي؟ يعني لو خرجت إلى واحد كان يقول يمكن هو الواقعي، لو حكمنا به لأحد بها لأحدهما نقول ما عنده علم تفصيلي بماذا؟ بالمخالفة، لكن أنت بمجرد تنصفها كأنك أعطيت المالك نصف ماله وأعطيت غير المالك نصف مال المالك 100%، تحرز تفصيلا أنه هذا اللي صار، كيف تحكم بشيء على خلاف العلم التفصيلي؟ التنصيف على خلاف العلم التفصيلي. هذا المورد رقم 3. مورد رقم 4 ودلت عليها الرواية، الرواية موجودة في أنه هناك ودعي أو ودعي، يعني واحد تستودع عنده الأموال، أودع عنده أحد درهما، وأودع زيد وعمر عندنا، وعندنا الودعي، زيد أودع عند الودعي درهما، وعمر أودع عند الودعي درهمين، ثم تلف درهم من الثلاثة الدراهم، فأمه درهم، الدرهم الوحيد لزيد، أو أحد درهمين عمر، ما في بعد شيء ثالث، ما في شيء ثالث. أنت وش تقول؟ قالت الرواية صاحب الدرهمين أعطوه درهم ونصف، وصاحب الدرهم أعطوه نصف درهم، لأنه هو اللي بقى درهمين، هذا الدرهم اللي أعطي لصاحب الدرهمين هو واضح أكيد له، بس الدرهم الذي نصف، أما أنه درهم صاحب الدرهمين والذي تلفه هو درهم صاحب الدرهم الواحد، أو أن هذا الذي تلف ماذا؟ درهم صاحب الدرهمين، والذي ماذا؟ الذي باقي درهم صاحب الدرهم الواحد، فالمفترض على الثاني أن هذا لا درهم، هذا لا درهم، يعني الثالث إن كان درهم زيد فالدرهمان لعمر، وإن كانت دا ثالث واحد من درهمين عمر فدرهم لزيد ودرهم لعمر. أنت وش عملت؟ عملت إلى درهم وأعطيته لعمر، قلنا ماكو مشكلة هاي درهم إليه، وعمدت إلى درهم، هذا الدرهم حتما أما بتمامه إلى زيد أو بتمامه إلى عمرو، عمدت إليه فنصفته نصفا، قلت هذا كنت نصفه يا نصف. نحن نعلم بأن هذا الدرهم لواحد منهما، هذا الدرهم لواحد منهما، مو لماذا؟ لا يوجد احتمال أنه ماذا؟ لكي لأكلهم، ومع ذلك نصفته. هل يلزم منا ماذا؟ مخالفة للعلم تفصيلا لا ولا؟ نقرأ هذين الموردين اللي هي الرابع والخامس، الثالث والرابع أو الرابع والخامس. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر، يعني ما موجود احتمال، هذا يبغى يريد أن يدفع به احتمال الشركة، ما في احتمال شركة، العين إما لهذا أو لهذا، يعني واحد منهما كاذب، أما إذا في احتمال الشراكة لا ماكو مشكلة، ما عندنا علم تفصيلي، ما ينتج علم تفصيلي، لكن إذا كانت العين لأحدهما حتما والآخر ليس له شيء، فواحد صادق وواحد كاذب، ومع ذلك توصف العين، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث بها ورتب عليها. نصفنا العينين وجاء ثالث، وش سوى؟ اشتراهما معا، اشتراهما معا، مع أنه يعلم تفصيلا ماذا؟ عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي، هذا مو أنت في يدك النصف وأنت في يدك نصف، أنا اشتريتهما معا، جيت إليك واشتريت من عندك، وجيت لهذا واشتريت من عندك، بعد أن اشتريتهما أقول واحد من المالين لا زال على ملك صاحبه، واحد من نصف العين، واحد من النصفين للعين لا زال على ملك صاحبه. ليش ما باع؟ لأن العين إما بتمامها لهذا أو بتمامها لهذا، فإذا كانت بتمامها لهذا وأنا اشتريت منه نصفا فقط ونصف لا زال على ملكه، وقمت اشتريت النصف هذا الذي له لهذا من هذا، فصار في ماذا؟ في يدي مال لغير مالك، يعني لا زال على ملك مالكه، سواء كان المال بتمامه لهذا أو كان المال بتمامه لهذا. المورد الخامس، منها حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم، لأن الفرق ثلاثة، من عند الودعي حكمهم بماذا؟ أن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا، وللآخر اللي هو صاحب الواحد نصفا، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيلية، هو ذكرت مخالفة تفصيلية غير الذي ذكرنا، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث، فإنه أخذ بأي نحم الأنحاء اشتراه منهما، فإنه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه، انتقاله بالكامل لا، انتقل بعضه إيه، أنا اشتريت الدرهم. بعد المورد السادس، المورد السادس في يدي عين، فأقررت بأن هذه العين لزيد في يدي دار أنا أسكنها، قلت هذه الدار لزيد، سويت إقرار هذه الدار ليست لي بل هي لزيد، ثم أقررت ثانية بأن الدار التي أقررت بها لزيد هي لعمر، ماذا يقولون حينئذ؟ يقولون الدار لزيد،
من الأول الذي أقررت له أول، والثاني تضمن إليه. ليش؟ لأنك بإقرارك الأول لزيد حلت بين من أقررت له ثانيا وبين ماذا؟ وبين ماله. نفس إقرارك، لأن الفرض من العين في يده. أنت لو خارج، لو خارج الدار أقر ليل نهار إقرارك ما يقدم لا آخر، لأنه الذي ماذا يؤثر من الإقرارات؟ الإقرار على النفس. الناس يحسبون هذه الدار إلي لأني ساكن فيها، دي سكناي فيها، فأقرت هذه الدار لزين، قلنا الحمد لله. وما يدعيها أحد، أنا ابتداء قلت هذه الدار اللي أنا أسكنها ترى هذه مين إلي، هذه لزين. ثم بعد يومين قلت يا جماعة ترى هذه الدار مو لزين، هذه الدار لعامر. حينئذ نقول ما الدار تعطى للأول وتضمن للثاني ماذا؟ قيمة الدار. ليش؟ لأنك بإقرارك الأول حلت بين الثاني اللي الآن انت شنو؟ انت الآن ماذا عندما أقررت إقرارا ثانيا بأنها لعام؟ تكذب إقرارك الأول، هو جاي يكذب إقرار الأول. يا جماعة أنا مو أقررت أمس ترى هذا الإقرار مو صحيح، الذي له الدار هو ماذا؟ هو عامر. قال لي شوف الإقرار مشى، فأعطيناها لزيد. لما أعطيناها لزيد عمرو يطالب بها، وخذ زيد بعد ما عنده واحدة اثنتين قررت له خلاص، حتى لو هو مو مالك قال ما دام قرروا لي خلاص أنا أريد همنا والدار. شجيت إني بعد بإقرار الثانية أعرف أنها إله مثلا بينه وبين ربه، قال لهذا الذي أقر وين الدار؟ قال دل أقررت بها لزيد. قال أنت الذي تسببت في تلف الدار علي، أنت شو ما سبب؟ بلى بإقرارك لزيد صارت الدار لمن؟ لزيد. فتضمن زيد. وين بينتج؟ لو أنه ماذا بعد أن أعطى لي عمرو المبلغ ضمان لما أتلفه، اجتمعت العين والقيمة عند واحد فاشترى بهما شيئان، افترضوا هذه العين مو عند زيد وهذا عمرو ماذا، افترض انه اقر لرجل واقر لاخيه، اقر لرجل واقر لاخيه، اخي هذا الرجل، هذا المقر له الاول اعطى الدار لعمرو الى ثالث، الى ثالث ولو بالهبه، هذا الثاني اللي اعطوه اليه الاموال هذا وارثه، توفي هذا فصار المال ويا شنو؟ العين اللي هي الدار وقيمة الدار اثنينها في ملك واحد، في ملك هذا بكر أو خالد يا هو، فاشترى بهما جارية. في هذه الحالة يعلم تفصيلا بأنه ماذا؟ بأن واحد من المالين على ملك صاحبه. واحد من المالين على ملك صاحبه، أما هذا الذي ورثه أصلا ما يرثه، أو هذا الذي وهب له أصلا مو ماله، ومع ذلك اشترى بالمال ماذا؟ جارية. فيعلم أن الجارية ماذا؟ ليست بتمامها ملكا له، لأنه أما الميراث باطل لأنه مو مال المورث، أو الهبة باطلة لأنها ليست مال ماذا؟ الواحد، ومع ذلك اشترى بالمالين اللي اجتمع عنده ماذا؟ جارية. فيعلم أن الجارية ليست بتمامها ملكا له. فقال ومنه ما لو أقر بعين لشخصين، لشخص ثم أقر بها لآخر، فإنه يغرم للثاني قيمة العين، يغرم للثاني قيمة العين بعد دفع العين للأول، إلى الأول، فإنه قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه، واضح، لكون بعض مثمنه مال المقر، يسمى المقر مو المقر، هم يسمون المقر إلى المقر إلى له في الواقع. مثال كم الفين أو مورد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه لكون بعض مثمنه ليش؟
قبل الأول
ها بلى، لأنه أغرم، لأنه أغرم، هاي المقر أغرم مالا، أغرم مال فصار إلى واحد، هذا المال لحظة اسمه دائما قد يؤدي ذلك إلى اجتماع العين والقيمة عند واحد ويبيعهما بثمن واحد. باعهم بثمن واحد فيعلم عدم انتقال تمام الثمن إليه.
كان قيمة العوض المقر جاري، صار الدار الجاري عند هذا الشخص.
ليش جاري؟
الدار الجاري لثمن، ده الثمن قيمة ما يصير إليه، لأنه يعلم لأنه أما الجار هذا إحنا المال المثمن ماله لو جارية للمقر ذاك. مثالكم ده وارد ورق الجارية والدعوية
زين، لو في الواقع يا جماعة كانت الدار لهذا صحيح إلى المقر له الثاني، المقر له الثاني في هذه الحالة الضمان صحيح ولا لا؟
ضمان صحيح زي الدار مين هذا؟
فإذا مو مال المقر،
ليش
دفع عوض
الضمان؟
دفع عوض الضمان
تصير
دار له يعني؟ لا ممكن يصير، وإلا إذا هالشكل له
دفع عوض الضمان مثلا، فلو دفع رجع الدار إذا رجع هذا العقار يقول له
يعني على تقرير كذب ماذا؟ هو واحد منهما حتما يصير ماذا؟ ليس مالكا، أما اللي أخذ الدار أو اللي أخذ الثمن له العوض، فإن كان الثاني المقر له الثاني هو الماذا لا يملك، يعني كان الإقرار الأول صحيحا، إن كان الإقرار الأول صحيحا فالثمن الذي فثمن الدار اللي أخذه الثاني المقر له الثاني خطأ، وإذا كان الإقرار الثاني هو الصحيح فأخذ الدار ماذا ستكون على ملك المقر؟
لأنه دفع عوضه.
هذا ممكن، ممكن أنا صورتها مال المقار، خب يلزم تصرف في عبارة الشيخ، يعني الشيخ قايل من دون ما قال المقار له الإشكال بيلزم بأنه صار المالان صار عند ماذا؟ عند واحد عند ثالث، لا عند ثالث، فباع أو اشترى، عفوا اشترى شيء، اشترى الجارية مثلا، هذا شاري الجارية هو اللي نفسه اللي اشترى الجارية، يقول هذه الجارية ليش في تمامها هذه؟ ليش؟ لأن بعض ثمنها على ملك من؟ على ملك واحد من المقر لهما، أما هذا أو هذا. بعد المورد السابع حكموا فيما إذا تنازع فيما لو تنازع اثنان صار عقد بيع بين اثنين اختلفوا في الثمن. واحد يقول الثمن هذا الكتاب، قال لي لا الثمن هذا هذه الآلة، بينا ما موجود، احلف حلف احلف بالحلف. في هذه الحالة ماذا قالوا؟ قالوا ينفسخ البيع ويرجع كل شيء إلى ملك صاحبه، والحال توحي مو مختلفين في الثمن. أنا حين اللي أنا البائع وهذا والمبيع عبارة عن شنو؟ عبارة عن القلم. اختلفنا في الثمن، أنت تقول الكتاب وأنا أقول لك الآلة. حلفت حلف حلفت وحلف، في هذه الحالة ينفسخ البيع ويرجع ماذا؟ المبيع إلى ملكي والماذا يعني إلى الملك، وأيضا الثمن إلى الملك، والحال أن المبيع خرج عن الملك 100% إلى ملك المشتري. المبيع سواء كان هذا الثمن أو كان هذا الثمن خرج المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، فكيف يرجع مرة ثانية؟ تم مختلفين في وين؟ تم مختلفين في صحة البيع وعدم صحته. البيع صحيح، غاية الأمر ما هو ثمن المبيع؟ وبعبارة أخرى دخل دخل المثمن في ملك المشتري، لو لا بالبيع دخل. اختلفتم بس في الثمن مال هذا المبيع ما هو؟ قلت إلا هذا، قال الثاني إلا هذا، ما عندكم بينة، ليس لأحدهما ليس لهما بينة أصلا. ففي هذه الحالة تحالف ينفسخ البيع مع أن المثمن 100%، هل المثمن دخل بملك المشتري؟ فإذا تصرف فيه البائع تصرف في شنو؟ تصرف في ملك الآخر. البائع تصرف في ماذا؟ في المثمن، تصرف في ملك الآخر لأنه 100% دخل في ملكه. احنا مو ما عندنا تعين واقعي للثمن، في تعين واقعي للثمن، بس احنا بعدين اختلفنا، انت تقول هذا انا اقول هذا. البيع صحيح، امس جرى بيننا عاقد، مو انت كنت تقصد هذا الثمن وانا كنت اقصد هذا الثمن حتى يبطل البيع مثلا. البيع وقع على واحد، على واحد من ثمن، أما على هذا أو على هذا 100% هذا الذي وقع، فواحد من الثمنين، واحد من هذين، واحد من مالي المال المشتري دخل في ملك البائع، والمثمن دخل في ملك المشتري. أنا نازع، قال هذا، قال إلا هذا الحلال. أنت مشتبه، يقول أنا ما أخطأك، أنا أعرف أن أنت، قال لي أنا متأكد، قال لي انا بعد متاكد. احلف ما في بينه، ما في بينه، صار وصلت النوبه الى التحالف، حلفوا فيه. قال انا قاطع، قال انا قاطع، تقولي انفسخ البيع فترجع يرجع المثمن الى ملك البائع ويتصرف فيه، لو تصرف فيه تصرف في ملك المشتري جزما. ونفس الشيء لو اختلفوا في شنو؟ في المثمن، صار بيع والثمن هذا يكون موجود، بس تلمت من وين؟ قال له هي الجارية. قال له بل هل جارية هل جارية؟ قال لا أخذها صليها أصغر منها. يا ولد الحلال أنت أكل؟ قال أنا بعد أكل. زين الثمن شنو؟ قال ما عندنا خلافنا الثمن 1000 بينا ما في بينا. أحلف؟ قال أحلف المتأكد. أنت أحلف؟ أنا بعد أحلف متأكد. كل منهما متأكد. حلف قال هذه 1000 ترجع من ملك البائع إلى ملك المشتري، فله أن يتصرف في هذا الثمن مع أنه دخل في ملك من؟ مع أنه دخل في ملك البائع. الثمن الثمن دخل في ملك البائع، كيف يتصرف ماذا المشتري فيه؟ إذا رجع إليه يتصرف فيه. تصرف في ملك البائع جزما، لأنه مو خلاف في الثمن، خلاف إلا في المثمن. هذه الليل. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف. هي متى يقضى فيه بالتحالف؟ حيث لا توجد بينات. كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين. المبيع شنو؟ عبدا أو جارية. البائع يقول لا أنا بيع عنك العبد. قال أنت بيع عني الجارية. فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصورته ملك البائع، ثمنا للعبد وثمنا للجارية، أكيد هو الثمن. وكذا لو اختلف في كون ثمن الجارية المعينة 10 دنانير أو 100 درهم، مع أنهم متساويان مثلا 10 و100، بس قال دراهم، قال لي بل دنانير. زين الجارية مو دخلت في ملك المشتري، أنتم خلافكم بس في الثمن. تحالف بعد التحالف قال هاي الجارية ترجع إلى ملك من؟ إلى ملك البائع، مع أنها دخلت في ملك المشتري. فإن الحكم برد الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري. بعد مسألة المورد الأخير، لأن الجواب إلى درس اللاحق. اختلفتنا في الجارية، قال واحد منهم اللي هو صاحب الجارية السابق بعتكها، قال لي بل وهبتني إياها. الفرض قباض مو ما قباض، عطاه الجارية ينفعني راح طاق عليه البيزة الله يديك كمان مو بعتك إياه، كان أنت بعتك وهبني إياه. قال لي ما وهبتك إياه، قال لي بل وهبت. عندك بينة أن وهبته؟ قال لي. أنت عندك بينة أن أنت بعتني؟ تحالف. تحالف. قال ترجع الجارية إلى ملك صاحبها، مع أنها دخلت في ملك من؟ هذا الذي أما هو مشتري أو موهوب إليه. كيف ترجع إلى ملك البائع صاحبها الأول؟ قال ومنها حكم بعضهم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية بمئة وقال الآخر وهبتني إياها أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أن نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر، إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. جواب هذه الموارد الثمانية إلى غد إن شاء الله.